أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره ويظهر من الرياض: اختيار الضمان بفاسدها مطلقا تبعا لظاهر المسالك. كان الكلام أخيرا في أن العقد الفاسدي تابع للعقد الصحيح حسب القاعدة، ولكن الكلام في أن الفاسد هل يتبع العقد الصحيح من حيث اقتضاء الضمان في خصوص القسم الأول، أعني فيما لو كان العقد الصحيح موجبا للضمان بنفسه وفي ذاته، أم فحينئذ في فاسده أيضا الضمان ثابت، أم أنه يتبع العقد الصحيح مطلقا حتى في القسم الثاني، أعني ما لو كان العقد الصحيح موجبا للضمان بشرطه لا بنفسه، ففي فاسدي هذا العقد أيضا ضمان. أفاد الماتن قدس سره بأن المتبادر من قاعدتي: كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، المتبادر أن العقد بنفسه مقتض للضمان، والضمير في بصحيحه عائد إلى العقد، أي أن الضمان إنما هو بسبب العقد، إنما هو بسبب العقد الصحيح، وظاهره أن العقد الصحيح بنفسه موجب للضمان، ولا يتبادر إلى الذهن ما لو كان العقد الصحيح مقتضيا للضمان بشرطه المحقق والمذكور في ضمنه. هذا ما أفاده الشيخ رحمه الله، إلا أن السيد صاحب الرياض متابعة للشهيد الثاني في المسالك أن العقد الفاسد يتبع العقد الصحيح مطلقا من حيث اقتضاء الضمان، سواء كان العقد الصحيح مقتضيا للضمان بنفسه أم بشرطه، ففي فاسد ذلك العقد الضمان أيضا ثابت. قال رحمه الله: ويظهر من الرياض اختيار الضمان بفاسدها. هو السيد رحمه الله في الرياض بين المطلب حول العارية المضمونة، فضمير فاسدها يرجع للعارية المضمونة. احنا قلنا بأن العارية بنفسها لا توجب الضمانة، ولكن بالشرط الذي شرط فيها، أعني اشتراط الضمان، سوف ماذا؟ سوف توجب الضمانة. السيد في الرياض ماذا يقول؟ بالتعميم يقول: اختيار الضمان بفاسد العارية المضمونة مطلقة، مطلقة عليكم السلام، سواء كانت العارية مقتضية للضمان بنفسها أم كانت مقتضية له بشرطها، أعني شرط الضمان. فخالف الشيخ الأعظم رحمه الله، وبالأحرى الشيخ خالف السيد في الرياض. خب، السيد في الرياض في رياض المسائل تابع في هذا الحكم الشهيد الثاني في المسالك، قال: تبعا لظاهر المسالك. فالشهيد الثاني في المسالك أيضا عمم المطلب، ويمكن جعل الهبة المعوضة من هذا القبيل، يعني من قبيل العارية المضمونة، من قبيل العارية المضمونة، ولكن بناء على مبنى أن الهبة المعوضة هبة مشروطة لا معاوضة. نحن ذكرنا في الأمس موردين من موارد أن العقد بنفسه لا يوجب الضمان، ولكن بشرطه المحقق في ضمنه يوجب الضمانة. ذكرنا المورد الأول عارية غير الذهب والفضة، والمورد الثاني كان ماذا؟ العارية، عقد العارية. المورد الثاني الإجارة، إجارة العين، الإجارة على العين، إجارة المنزل، إجارة السيارة وما شاكل ذلك. هناك مورد آخر، مورد ثالث، مورد الهبة المعوضة. الهبة المعوضة، في الهبة المعوضة مبنيان للفقهاء، لذلك الشيخ يقول: بناء على كذا لا كذا، بناء على أن الهبة المعوضة مشروطة مو معاوضة. في الهبة المعوضة مبنيان، المبنى الأول قائل بأن الهبة المعوضة في حقيقتها نوع هبة تفيد التمليك المجاني عليكم السلام، غاية الأمر أنه شرط في ضمنها العوض فصارت معوضة. هي في الحقيقة نوع هبة تفيد التمليك المجاني، هاي حقيقتها، يعني هي حقيقتها مو معاوضة وتعاوض، لا، وإنما هبة تفيد التمليك المجاني، غاية الأمر أنه شرط فيها العوض، يعني الدفع العوضي، فصارت معوضة. فهذه تسمى أيضا بالهبة المشروطة، بالهبة المشروطة نظرا إلى اشتراط العوض فيها، نظرا إلى اشتراط العوض فيها. المبنى الآخر يقول أن الهبة المعوضة في الحقيقة نوع معاوضة، بحيث أن كل طرف من الطرفين ملزم بأن يدفع العوض. وحينئذ فإن بنينا على أن الهبة المعوضة نوع معاوضة، فبطبيعة الحال تقتضي الضمان قطعا، باعتبار أن نفس المعاوضة والتعاوض يوجب الضمان. وأما إذا بنينا على أن الهبة المعوضة نوع هبة تفيد التمليك المجاني، فحينئذ عقد الهبة بنفسه لا يوجب الضمان. نعم، بشرطها، أعني اشتراط دفع العوض، توجب الضمان. فإذا الهبة المعوضة وفقا لأي مبنى تكون من قبيل العارية المضمونة، علامة استفهام، الهبة المعوضة بناء على أنها مشروطة تكون من قبيل العارية المضمونة، يعني العارية بنفسها ما توجب الضمان، عقد الهبة أيضا بنفسه ما يوجب الضمان. العارية إذا كان فيها شرط الضمان فبشرطها توجب شنو؟ توجب الضمان. عقد الهبة أيضا إذا كان فيها شرط دفع العوض فبشرطها شنو؟ توجب الضمان. لذا قال قدس سره الشيخ: ويمكن أن نجعل الهبة المعوضة من قبيل العارية المضمونة، متى؟ بناء على المبنى الأول لا على المبنى الثاني. بناء على المبنى الأول على أن الهبة المعوضة نوع مشروطة، نوع هبة تفيد التمليك المجاني، غاية الأمر اشترط فيها دفع العوض صارت مشروطة، لا بناء على المبنى الثاني، أعني أنها نوع معاوضة. ثم قال: وربما يحتمل في العبارة، وهذا إشارة إلى الاحتمال الثالث من الاحتمالات الأربعة التي ذكرناها في الدرس الماضي. الاحتمال الأول أن يكون المراد خصوص العموم الأنواعي، الاحتمال الثاني خصوص العموم الأصنافي، الاحتمال الثالث أن المراد خصوص العموم الأفرادي، الرابع الأعم. ولما وصلنا في الدرس الماضي إلى تقرير الاحتمال الثالث قلنا: هذا ما سيأتي توضيحه من الشيخ لاحقا، وهذا المقطع في هذا الدرس ربما يحتمل إشارة إلى ذلك الاحتمال الثالث. فالمراد من قوله كل عقد، المراد ماذا؟ العموم الأفرادي، يعني شخص كل عقد من العقود في ضمانه في صحيحه ضمان ففي فاسده أيضا ضمان لأن الأفراد يعني كل فرد فرد شخص كل عقد عقد من العقود إذا كان في صحيحه ضمان ففي فاسده ضمان الاحتمال الثالث قال وربما يحتمل في العبارة أي عبارة منه كل عقد كل عقد يحتمل العموم الأفرادي يعني أن يكون معناه أي معنى كل عقد أن كل شخص من العقود يضمن به لو كان صحيحا يضمن به مع الفساد هذا هو الاحتمال الثالث ماذا يترتب عليه ويترتب عليه أي على هذا الاحتمال الثالث العموم الأفرادي فرعان يترتب عليه فرعان الفرع الأول الإجارة بلا أجرة والفرع الآخر البيع بلا ثمن الفرع الأول الإجارة بلا أجرة كما لو قال المؤجر للمستأجر آجرتك داري بلا أجرة أو قال المستأجر للمؤجر أستأجر نفسي لك للعمل الكذائي بلا أجرة هذه الإجارة شرعا فاسدة إذ ليست هناك في الشريعة إجارة بلا أجرة أي بلا الركن الآخر من العقد إلا أن الشهيدين قدس سرهما إلا أن الشهيدين قدس سرهما قالا وهالمقولة راح تتفرحي على الاحتمال الثالث قال بأن هذه الإجارة لو كانت صحيحة في الشرع فلم يكن المستأجر ضامنا للأجرة إذا كان صحيح بعد المستأجر بعد ما يكون ضامن الأجرة هو ذا قال بلا أجرة هو قال بلا أجرة وذا قبل لو كانت صحيحة في الشرع فلم يكن المستأجر ضامنا للأجرة وحينئذ حيث كانت فاسدة فأيضا المستأجر ليس ضامنا وتمسك في عدم الضمان بقاعدة كل عقد أي شخص هذا العقد شخص هذا العقد لا ليس فيه ضمان شخص هذا العقد ليس فيه ضمان وإلا نوع الإجارة أو صنف الإجارة فمما يوجب الضمان إذن تمسك بمن الشهيدان تمسك بالاحتمال الثالث في شرح هذه القاعدة هذا منه الفرع الأول قال ويترتب على هذا الاحتمال قلنا فرعان الفرع الأول عدم الضمان فيما لو استأجر بشرط أن لا أجرة كما اختاره الشهيدان اللي قررناه الفرع الثاني أو باع بلا ثمن الفرع الآخر البيع بلا ثمن كما لو قال البائع للمشتري بعتك هذا الشيء بلا ثمن، أو قال المشتري للبائع اشتريت هذا الشيء بشرط ألا يكون ثمن في البين، هذا البيع شرعا فاسد، لا يوجد في الشريعة بيع بلا ثمن إلا أن العلامة، ذاك الفرع الأول عن الشهيدين، هذا الفرع عن العلامة في القواعد، إلا أن العلامة ذكر احتمالين، قال في أحدهما، قال في أحدهما أن هذا البيع لو كان صحيحا شرعا فلا يكون المشتري ضامنا للثمن. والآن حيث أنه فاسد فأيضا المشتري لا يكون ضامنا للثمن، وتمسك بقاعدة كل عقد، أي شخص هذا العقد لا ضمان فيه، لا نوعه لا صنفه، شخص هذا العقد لا ضمان فيه. قال أو باع بلا ثمن، هذا هم يترتب على هذا الاحتمال، بس هذا عن منه؟ قال كما هو أحد وجهي العلامة في القواعد. لا 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 لا، كله كله في ظاهر العبارة، كل عقد يعني كل شخص عقد. لا لا عادي يصير، وما لا يضمن بصحيحه عادي، إيه وما لا يضمن ما لا يضمن بفاسده، من هذا العبارة كلها إحنا جاي نختصر في العبارة، نقول كل عقد نقاط نخلي، لأنه ما يصير كل موريد نعيد القاعدة من أولها إلى آخرها. قال أو باع بلا ثمن كما هو أحد وجهي العلامة في القواعد، ويضعف هذا الاحتمال. الشيخ الماتن ضعف هذا الاحتمال الثالث بما حاصله، أن الصحيح والفاسد على نحوين، تارة صحيح وفاسد فعلي وتنجيزي، وهو أن يكون للشيء بالفعل فرد صحيح وفرد فاسد، يعني هو بالفعل عند فردين، فرد صحيح وفرد فاسد، وأخرى صحيح وفاسد فرضي وتعليقي، وهو أن لا يكون للشيء بالفعل فرد صحيح وفرد فاسد، بل له فعلا فاسد فقط، وأما الفرد الصحيح فهو فرضي ومعلق. بعد التوجه لهذه المقدمة، بعد التوجه لهذه النكتة، أفاد قدس سره أن ظاهر قاعدة كل عقد يضمن نقاط إلخ، ظاهر هذه القاعدة أن العقد بالفعل له صحيح وله فاسد، كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، يعني شنو ظاهره؟ شنو ظاهره؟ أن العقد بالفعل، يعني تارة الأولى تارة الأولى النحو الأول من الصحيح والفاسد، يعني بالفعل إلى فرد صحيح وإلى فرد شنو؟ فاسد. والمشتقات ظاهرة في الفعلية، فعندما نقول صحيح يعني صحيح بالفعل، نقول فاسد يعني فاسد بالفعل. وأما سنجيب الاحتمال الثالث ونربط هنا، وأما إذا أريد من بين قوسين كل عقد نقاط، وأما لو أريد شخص كل عقد عقد، فشخص العقد أي الفرد المعين من صار شخص من شخصت العقد. شخص كل عقد يعني شنو؟ يعني شخص العقد اللي بين زيد وعمر، شخص العقد اللي بين محمد وعلي، شخص العقد اللي بين خالد وبكر، وهكذا. زين، شخص كل عقد فرد معين لو نوع، فرد معين يشار إليه في الخارج، يعني إلى حصة خارجية. زين، فشخص العقد أي الفرد المعين بالفعل لا يمكن أن يكون له صحيح وفاسد. فالفرد المعين بالفعل لا يمكن أن يكون صحيحا وفاسدا. ليش؟ لأنه من اجتماع المتقابلين، لأنه من اجتماع المتقابلين. فإذا لابد أن يصار المن أن يصار إلى أن المراد من الصحيح الصحيح الفرضي. الصحيح الفرضي يعني شلون الصحيح الفرضي؟ يعني أن الشخص كل عقد لو فرض، لو قدر أنه كان صحيحا يوجب الضمان، ففاسده الآن يوجب الضمان أيضا، إلا أن هذا المعنى الفرضي التعليقي إلا أن هذا المعنى لا ينسجم مع ظاهر، قبل شوي قلنا ظاهر القاعدة شنو، إلا أن هذا المعنى لا ينسجم مع ظاهر القاعدة. فإن ظاهر القاعدة أن العقد بالفعل له فرد صحيح وله فرد فاسد، لا أن له فردا فاسدا فقط، أما الصحيح فهو فرضي وتعليقي. فلا محالة إذن أن يكون المراد نوع كل عقد أو صنف كل عقد. زين، وبهذا الاعتبار لما صار نوع كل عقد، لما صار صنف كل عقد، يعني كل صنف من أصناف العقد، وبهذا الاعتبار فتكون الإجارة بلا أجرة موجبة للضمان. ذاك أبو الاحتمال الثالث كان يقول الشهيدان ماذا قال؟ قال أنه ماكو ضمان. الآن الشيخ رحمه الله يقول إذا كان المراد النوع أو الصنف فتكون، وبهذا الاعتبار فتكون الإجارة بلا أجرة موجبة للضمان. ليش؟ لأن النوع وكلي الإجارة مما يوجب الضمان، لأن النوع وكلي الإجارة في كل صنف مما يوجب الضمان. وهكذا فيكون البيع بلا ثمن موجبا للضمان، لأن النوع وكل البيع في كل صنف مما يوجب الضمان. فما أفاده في الاحتمال الثالث غير تام. قال ويضعف بمن بأن الموضوع في القاعدة كل عقد. هذا الموضوع اللي بعدين اجى المحمول يضمن بصحيحه الى اخره. قال الموضوع من هو؟ قال هو العقد الذي يا عقد الذي يوجد له بالفعل صحيح وشنو وفاسد. هذا هو ظاهر العقد، هذا هو ظاهر القاعدة. لا ما يفرض تارة صحيحة وأخرى فاسدا. فالمتعين بمقتضى هذه القاعدة الضمان في مسألة البيع وكذلك في مسألة الإجارة، لأن البيع الصحيح يضمن به، وهكذا هناك لأن الإجارة الصحيحة يعني نوع الإجارة الصحيحة في أي صنف ماذا توجب الضمان. نعم ما ذكره بعضهم إلى هنا. وانت ايش تحصل عند الشيخ رحمه الله؟ إلى هنا تحصل، إلى هنا تحصل أن الإجارة بلا أجرة توجب الضمان، وأن البيع بلا ثمن مما يوجب الضمان أيضا. هذا اللي تحصل الآن الشيخ رحمه الله. إلى هنا تحصل أن الشيخ الأعظم بعد أن ضعف الاحتمال الثالث خلص إلى أن الإجارة بلا أجرة توجب الضمان، والبيع بلا ثمن يوجب الضمان. الآن يأتي ويستدرك على ذلك بقوله نعم، بقوله نعم. وحاصل الاستدراك أن الشيخ الطوسي قدس سره وتابعه على ذلك أيضا الشهيد الثاني في مقام الشيخ الطوسي في مقام الاستدلال على هذه القاعدة تمسك بقاعدة الإقدام، فأفاد الشيخ الطوسي أن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده نقاط إلى آخر. المدرك في ذلك الشيخ الطوسي يقول المدرك في ذلك قاعدة الإقدام. كيف قاعدة الإقدام؟ باعتبار أن كل طرف من الطرفين هو بنفسه قد أقدم على الضمان، هو بنفسه ما حد جابره يبيع، ما حد جابره يأجر، ما حد جابره يقبل. أن كل طرف من الطرفين هو بنفسه أقدم على الضمان، فلذا يكون ضامنا. هذا شنو مطلب الشيخ الطوسي اللي قال عنه بعضهم. يقول الشيخ الأعظم في الاستدراك، يقول الشيخ الأعظم بهذا المقطع، يقول الشيخ الأعظم قدس سره أن لو جعلنا المدرك لهذه القاعدة قاعدة الإقدام كما أفاده شيخ الطائفة فلا بد في مسألة الإجارة بلا أجرة ومسألة البيع بلا ثمن لا بد من ماذا؟ من الحكم بعدم الضمان. استدراك لو مو استدراك؟ لا بد من الحكم بمن بعدم الضمان. ليش؟ وذلك لأن المستأجر أو المشتري لف ونشر مرتب، المستأجر في عقد الإجارة بلا أجرة، المشتري في عقد البيع بلا ثمن. لأن المستأجر أو المشتري لم يقدم على الضمان مو لم يقدم على الضمان فارجة، بل أقدم على أخذ العين أو المبيع مجانا. وين الضمان؟ مو وجاء قال بشرط أنه ماكو أجرة وذا قبل، هذا قال بشرط أن لا يكون ثمن وذا قبل، بل أقدم على أخذ العين أو أخذ المبيع مجانا، فأين الضمان حينئذ؟ إذن على ما أفاده شيخ الطائفة لا بد من الحكم في هاتين المسألتين بعدم الضمان. قال رحمه الله: نعم ما ذكره بعضهم، إشارة إلى الشيخ الطوسي، وتابعه على ذلك الشهيد الثاني، نعم ما ذكره بعضهم من التعليل لهذه القاعدة بمن؟ بأنه هذا الفحوى قاعدة الإقدام، بأنه أقدم على العين مضمونة عليه، يعني بأنه أقدم على العين حال كونها شنو؟ مضمونة عليه، قاعدة الإقدام. قال: نعم ما ذكره بعضهم لا يجري في هذا الفرع، يا فرع يقصد الإجارة بلا أجرة والبيع بلا ثمنين. زين، بعدين شو يقول؟ يقول لكن استدراك على الاستدراك، يقول هذا الحكي جيد، ولكن الآن كلامنا احنا في شرح مفردات القاعدة وليس الكلام وين في مدرك القاعدة. هل أن مدرك القاعدة قاعدة الإقدام أم قاعدة اليد؟ وهذا ما سيأتي تحقيقه في المقام الثالث، ونحن ما زلنا في المقام الثاني. قال: ولكن الكلام في معنى القاعدة لا في مدركها، فهذا الاستدراك ليس محله الآن. ثم إن لفظة الباء، إلى هنا تكلمنا حول مفردتين، الأولى مفردة العقد بنكاتها الثلاثة، المفردة الثانية مفردة الضمان باحتمالاتها المتقدمة، المفردة الثالثة في القاعدة كلمة الباء، حرف الباء بصحيحه وبعد بفاسده، هاي الباء. الباء كما تعلمون لها معان متعددة، لكن الذي ينفعنا فعلا في القاعدة معنيان ذكرهما الشيخ رحمه الله. قال: ثم إن لفظة الباء في مفردة بصحيحه ومفردة بفاسده على معنيين: المعنى الأول أن الباء للظرفية، يعني بمعنى في، قال إما بمعنى في للظرفية من قبيل جلست بالمسجد، يعني في المسجد جلست بالمسجد. زين، فيما نحن فيه شي يصير المعنى إذا أخذنا الباء بمعنى فيه، بأن، باء بيانية، بأن يراد هكذا كل ما تحقق الضمان في صحيحه، بصحيحه يعني فيه، نشيل الباء ونخلي الفي الظرفية، في صحيحه تحقق في فاسده. المعنى الأول الباء بمعنى في الظرفية. المعنى الآخر، المعنى الآخر، قال: وإما بمعنى السببية، يعني الباء للسببية من قبيل ضربت زيدا بسوء أدبه، يعني باء سببي بسوء، يعني بسبب سوء أدبه. زين، فيما نحن فيه شيء يصير المعنى لم يذكره، احنا نذكره بأن يراد هكذا كل عقد يكون صحيحه سببا للضمان، باء سببية سببا للضمان، يكون فاسده أيضا سببا للضمان. ثم أن السببية احنا ما قرينا لمطلق يعني انت قصدا ما قريت لمطلق حتى اوصل المطلب الى. ثم ان السببيه ساقلنا المعنى الاول بمعنى في الظرفيه والمعنى كذا، المعنى الثاني للسببيه والمعنى كل عقد يكون صحيحه سببا للضمان يكون فاسد سببا للضمان ايضا. هسه ثم ان السببيه، ثم ان السببيه على نوعين، واحد السببيه التامه اي ان العقد عله وسبب تام للضمان. اثنين السببيه الناقصه اي ان العقد سبب ناقص للضمان وليس المراد من السببيه في القاعده السببيه التامه. خصوص السببيه التامه لا ليس المراد، ليش؟ لان لها ماده نقض كما سياتي فارزة. كما أنه ليس المراد من السببية خصوص السببية الناقصة أيضا لأن لها مادة نقض، بل المراد ماذا؟ مطلق السببية الأعم من الناقصة والتامة. المراد ماذا؟ مطلق السببية. لذا قال رحمه الله وإما لمطلق، يعني مو خصوص السببية التامة ولا خصوص السببية الناقصة، لا مطلق السببية الشامل لمن؟ الشامل للناقصة لا العلة التامة، يعني لا خصوص السببية التامة. ليش؟ فإن جواب عن سؤال، سؤال يطرح نفسه لماذا أن المراد بالسببية هنا مطلق السببية؟ ليش مو خصوص السببية التامة؟ شال عقد مو سبب تام للضمان؟ علل قال فإن العقد الصحيح لا يوجب الضمان دائما. الآن يقول رحمه الله في مقام الجواب يقول عندنا هناك موارد، عندنا موارد مو مورد موردي، عندنا موارد نرى أن العقد الصحيح فيها لا يوجب الضمان دائما بل بحاجة إلى مرحلة أخرى في الخارج كمرحلة القبض. لولا القبض لما يكفي الإيجاب والقبول في ماذا؟ في اقتضاء الضمان، كما في بيع السلم يصير إيجاب يصير قبول، بس لا بد من شنو؟ لا بد من قبض. بيع الصرف وهكذا مطلق البيع، سماء خصوصية لبيع السلم أو بيع الصرف مطلق البيع. الآن أي بيع صار إيجاب صار قبول، ولكن قبل أن يقبض المشتري المبيع لو تلف المبيع، المبيع التلف مين؟ من مال البائع لو المشتري؟ المشتري لا يكون ضامنا للثمن، المشتري لا يكون ضامنا. ليش؟ لأن كل مبيع إذا تلف قبل قبضه فهو من مالي، فهو من مال بائعه، الدرك على البائع. يعني شنو؟ يعني أن المشتري لا يكون ضامنا. يعني شنو؟ يعني أن العقد الصحيح لا يوجب الضمان إلا بعد القبض. لذا قال فإن العقد الصحيح قد لا يوجب الضمان إلا بعد القبض كما في السلم والصرف بل مطلق البيع، حيث أن المبيع قبل القبض مضمون على البائع بمعنى أن دركه عليه ويتداركه. زين راح يسألنا البائع يقول خوب هذا تذبيته علي شو سوي؟ نقول له هذا الثمن إذا أنت قابضه رجع إلى المشتري. قال ويتداركه بمن؟ بردي الثمن. فتأمل إشارة إلى توضيح هذا المطلب، وأن العقد الصحيح ليس دائما يوجب الضمان بل بحاجة إلى مرحلة أخرى كمرحلة القبض مثلا. وكذا نفس الحال في الإجارة والنكاح والخلع، فإن المال في ذلك كله مضمون على من انتقل عنه ليش وقت إلى أن يتسلمه من انتقل إليه، بل بعد ما ينتقل إليه أوجب الضمان، إذا صار تلف فذاك الطرف الآخر شنو يكون ضامنا. هذا ما يتعلق بالعقد الصحيح. وأما العقد الفاسد، قال وأما العقد الفاسد فلا يكون علة تامة أبدا بل يفتقر. هذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.